بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. القسم الرابع والأخير وهو قسم المنجيات. الآن عالجنا أنفسنا، وأسأل الله أن يقدرني ويقدركم جميعا أن نعالج أنفسنا من هذه الأمراض والأوباء بالمنهج القرآني الذي علمنا إياه كتاب الله وشرحنا له شرحه لنا رسول الله. لكن انظروا إلى الخاتم الهام، المنجيات. ما المنجيات؟ أول المنجيات التوبة، وأنتم تعلمون ما التوبة. التوبة الأوبة إلى الله بالقلب ثم باللسان. التوبة أن يعود العبد إلى رحاب ربه فيقول: يا رب لبيك، عدت إليك بعد الشرود، عرفتك بعد الجهل، مزقت الحجب التي كانت تحجبني عنك، ها أنا عائد إليك فأنقذني، أقدرني على التوبة النصوح. يقول لنا الإمام الغزالي: هذه التوبة خاطب الله بها عباده جميعا، وذلك عندما قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لعلك تقول: أما هذا الخطاب يشمل النبيين أيضا، وقد علمنا أن الرسل والأنبياء معصومون. نعم يشملهم أيضا. كيف؟ يوضح لنا الإمام الغزالي أيها الإخوة الجواب عن هذا السؤال بالطريقة التالية: التوبة عن ماذا؟ عن التقصير في أداء حقوق الله. لاحظ، التوبة عن ماذا؟ لا عن المعاصي. التوبة عن التقصير في أداء حقوق الله. من ذا الذي استطاع أن يفي حقوق الله؟ من؟ لا أحد. كل الرسل والأنبياء، كل الربانيين من عباد الله سبحانه وتعالى الذين سلكوا مسالك العبودية لله واستخدموا كل قدراتهم وأنفذوا كل ما يملكون لأداء ما افترضه الله عليهم، لم يؤدوا حق الجزء اليسير 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 من حق الربوبية عليهم. ولذلك سيدنا رسول الله كان كما تعلمون يقوم الليل حتى تتورم قدمه، فإذا سئل: لماذا تحمل نفسك كل هذا الجهد؟ غفر الله لكم. قل: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي أنا مهما فعلت لم أؤدي الحق الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه. كل الناس عاجزون عن أداء حقوق الله عز وجل، ومن هنا تنبثق مشاعر عبودية الإنسان لله. أنا عبد الله، كيف تفوح رائحة عبوديتي لله بأن أعلم أنني مثقل بحقوق الباري عز وجل، بالنعم بالمنن التي أصدقها علي. أريد أن أشكر العين، كيف أشكره عليها؟ اللسان كيف أشكر عليه؟ عندما أشكره بواسطة من أشكره به؟ أشكره أجل. نعم، أذكر هنا أيها الإخوة قصة. زار والدي في أواخر حياته رجل من المسؤولين الكبار له مركزه عندنا، دخل دخولا يعني فيه شيء من غطرة من الاستكبار وكذا، لكنه أراد أن يتعرف على والدي. سلم عليه وجلس إليه، ثم قال لوالدي: يا شيخي ادعي لنا، نحن مقصرين. وهي كلمة تقليدية يقولها كل واحد بمثلها. فقال له والدي: أجاد أنت فيما تقول؟ أأنت موقن فعلا أنك مقصر؟ إذا كنت تعلم أنك حقا مقصر فأنا أبشرك. ثم قال له: يا هذا، من منا ليس مقصرا في جنب الله؟ لعلك سمعت بالناس يقولون: شيخ ملا شيخ ملا شيخ ملا. وجئت فرأيت هذه السجادة الممتدة، ورأيت السبحة التي في يدي، ورأيت هذه الغرفة المتواضعة، فقلت لنفسك أنني قد وصلت وأديت كامل حقوق الله. أنا أول الناس تقصيرا، وأنا أكثر الناس عجزا عن أدائها، كلنا مقصرون. وأخذ يعزف والدي على هذا المعنى. وإذا بالرجل بعد أن دخل دخولا متعاليا يضمر في مظهره، ثم يضمر، وإذا بالاستكانة تهيمن عليه، وإذا بعبوديته تستيقظ بين جوانحه. نعم، هذا معنى قول الله عز وجل: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. نعم، من ماذا يستغفر؟ يستغفر مما يراه تقصيرا، يستغفر من أنه لم ينجد حقوق الربوبية على الله لله عز وجل. أول بواب للنجاة أن التوبة إلى الله، التوبة. وأنا لا أريد أن أكرر الكلام الذي قلته بالأمس، أن الإنسان قد يتوب ثم يعود فيعصي، ثم يعود فيتوب ثم يعود فيعصي. إذا صدقت التوبة فإن الله يغفر سلسلة الذنوب كلها، بس بشرط واحد، أن يصدق هذا الإنسان في توبته. الشيء الآخر الذي ينجي الإنسان الصبر والشكر، وقرن الإمام الغزالي بينهم الصبر والشكر. وضعنا أمام الحقيقة التالية: كل أوامر الله أيها الأخوة، كل القربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، إما أن تدخل في باب الصبر، وإما أن تدخل في باب الشكر. كل القربات إما أن تتحقق، إما أن تكون مظهرا لشكرك لله على نعمة، أو أن تكون مظهرا لصبرك على ابتلاء وفتنة. ولا يتقرب الإنسان إلى الله إلا بواحد من هذين الأمرين. ومن هنا الباري سبحانه وتعالى جعل حياتنا الدنيا هذه مزيجا من ابتلاءات، أمرنا عندما تفد إلينا بالصبر، ومن نعم أمرنا عندما تفد إلينا بالشكر. فمن يعني نسيج العبودية لله سدى ولحمة العبودية لله تتحقق في صبر وشكر، والدنيا مزرعة لابتلاءات تستدعي الصبر، ولنعم تستدعي الشكر. لكن ما الشكر؟ الصبر معروف، لكن ما الشكر؟ كثيرون هم الذين يتصورون أن الشكر أن يقول أحدنا الحمد لله، الشكر لله. لو كان الأمر كذلك لكان الناس كلهم تقريبا شاكرين، في حين أن الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكر. إذا الشكر ليس هذا، حركة اللسان ترجمة لشكر في الخبئ في الجنان. ما هي حقيقة الشكر؟ حقيقة الشكر أن تسخر كل النعم التي أنعم الله بها عليك لما قد خلقت من أجله. إن سخرت نعمة العين لما خلقت من أجله، السمع لما خلقت من أجله، العقل لما خلقت من أجله، العافية لما خلقت من أجلها، المال لما خلقت من أجله، الرئاسة لما خلقت من أجلها، المكان الزعامة لما خلقت من أجله، فأنت شاكر. وهذا شيء عسير. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وقليلا من عبادي الشكور. طرح هنا سؤالا لطيفا وأجاب عنه، قال: لعل في الناس من يقول: كيف أشكر الله؟ طيب أنا عندما أشكره إن بلساني أو بسلوكي فهي نعمة من نعم الله أسداها إلي، هي تحتها الأيضاء إلى شكر. يعني أنا مثلا عندما أريد أن أقوم الليل فأصلي بضع ركعات شكرا لله، من الذي أيقظني؟ الله. من الذي حبب إلي هذا القيام؟ الله. من الذي وفقني بذلك؟ الله. فإذا كان هذا شكرا فإنه يحتاج أيضا إلى شكر بدوره. يقول: شعورك بهذه الحقيقة بأنك عاجز عن شكر الله، وبأن كل ما تفعله نعمة جاءتك من الله عز وجل. هذا هو الشكر الذي يطلبه الله منك، أن تشكره حقيقة لا يتسنى لك، لأن كل ما تريد أن تتقرب به إليه خطواتك منه، توجهك إليه منه، انجذابك إليه منه، تفضلا من الله عز وجل عليك، كيف تشكره؟ لكن إن قلت يا رب أنا عاجز عن شكرك، لك الحمد أن أوطقتني بشكرك، لك الحمد أن وجهت جوارحه وأعضائه إلى القيام بما أمرت، وأنا عاجز عن شكرك، أنت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبك، فأنت إذا من الشاكرين، أي سجلك الله من الشاكرين وإن كنت عاجزا عن أن تشكر الله سبحانه وتعالى. ننتقل، الوقت يضيق لكن لا بأس إذا أخذت شيء من الوقت كافي، لأن نريد أن نختم الآن، ويعني الجلسة أيها الإخوة مباركة إن شاء الله. نعم، الخوف والرجاء كلاهما من المنجيات، الخوف والرجاء قرنهما الواحد منهما بالثاني، لأن كل منهما مثل كفة من ميزان، فالخوف والرجاء يشكلان كفتين من ميزان واحد، لا يجوز الخوف بدون الرجاء ولا يجوز الرجاء بدون خوف. الخوف ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. والرجاء في من؟ في الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الرجاء يبعثني على الحب، رجائي في الله يبعثني على حبه، لأنني كيف أرجو عندما أقرأ قوله نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، عندما أقرأ قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يتجه قلبي بالحب إلى هذا الإله الذي وعدني بالمغفرة والعفو والرحمة والصفح وما إلى ذلك، فيزدهر الحب بثمرة الرجاء. طيب كيف يجتمع الحب مع الخوف؟ هنا ينبهنا الإمام الغزالي إلى أن الخوف مع الحب لا يلتقيان في علاقة الناس بعضهم ببعض. الشخص الذي تحبه لن تخافه، والذي تخافه لن تحبه، إلا بالنسبة لذات الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى عندما تعلم صفات الربوبية تخافه من حيث تحبه وتحبه من حيث تخافه، أي بينهما تفاعل بمقدار ما تحبه كما سنقول الآن تخافه. كيف؟ لأنني عندما يفيض قلبي حبا لله عز وجل أخاف القطيعة بعد القرب، أخاف أن لا أراه، أنا الحب يجعلني في شوق إليه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى شوق إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. نعم، وهذا حديث صحيح يرويه الإمام أحمد ويرويه الحاكم على شرط الشيخين. نعم، فأنا عندما أحب الله عز وجل أجدني مقصرا في أداء حقوق هذا الحب، حقوق الحب تقتضي مني الكثير، ما أنظر أنني ضعيف فأقصر عن أداء حقوق هذا الحب، فينبثق الخوف من عجزي عن أداء حقوق هذا الحب، ينبثق الخوف من شدة اشتياقي إلى الله وخوفي من أن أتقطع عن رؤيته يوم القيامة وأن لا أصل إلى مبتغاي في القرب من الباري سبحانه وفي أن يكون راضيا عني. الخوف والرجاء هما الجناحان اللذان يلقيان بالإنسان إلى سدة النجاة، لكن لا بد من كل منهما. وينبهنا الإمام الغزالي إلى أن المؤمن ينبغي أن يتساوى خوفه مع رجائه. هذا كلام سليم، من أين أخذ هذا الكلام؟ من كتاب الله عز وجل. يا أخوانا لاحظوا أسلوب التربية في القرآن عجيب وغريب جدا، كلما حدثك عن صفة من صفات عقابه ومقته أتبعها بصفة من صفات رحمته. لا تجد انفصالا بينها بين الأمرين أبدا. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. دائما فأنت عندما تقرأ آية الرجاء يزدهر الرجاء بين جوانحك، فإذا تبعت وقرأت آية التخويف فاض قلبك خوفا، وعندئذ تسير بدافعين اثنين، دافع من الخوف من مقته ودافع من الرجاء بعفو. لا ينبغي أن يعلو هذا على ذاك ولا العكس إلا قبيل الموت. إذا امتد الإنسان على فراش المرض ودنا إليه الموت، ما فائدة الخوف؟ فائدة الخوف عند القوة، لأن الخوف ينهضني إلى العمل، ينهضني إلى الواجبات، يبعدني عن المحرمات. لكن عندما أجدني ممتدا على فراش الموت مقبلا إلى لقاء الله عز وجل، الخوف لن تعده فائدة. الأفضل أن يملأ كيانه بالرجاء، الأفضل أن يملأ كيانه بالرجاء بعفو الله. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي. نعم. فهذا باختصار حديث الإمام الغزالي عن الخوف والرجاء. هذا الكلام ينطبق على سيدنا رسول الله قبل أن ينطبق عليه. كان يشد الخوف والرجاء إلى كل الأعمال التي كان ينهض بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عبد الله بن الشخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة يسمع له أزيز كأزيز المرجل، يعني يسمع لصدره أزيز البكاء يكاد يخنقه. ما هو من المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ترى كيف ينبغي أن يكون حالنا عندما نصلي؟ ثم ينقلنا الإمام الغزالي إلى التوكل. التوكل هو البوابة الأخرى من أبواب النجاة. ما التوكل؟ التوكل هو أن تعلم أن الله وحده هو مسبب الأسباب كلها، وأن رزقك ورغدك وعيشك وعافيتك وكل ما تبتغي وكل ما تتوقعه آت من عند الله عز وجل. فإن أنت عرفت ذلك فعافي في السوق كما تحب، وتقلب في تجارتك كما تشاء، واذهب فافعل واشتغل وقم كما يقوم الآخر، لكن على أن تعلم أن مسبب الأسباب هو الله عز وجل. ويقول: إنما يحجب الإنسان عن واجب التوكل الذي هو منجاة كبرى للإنسان بسبب نوع من الشرك يتسرب إلى كيان أحد، نوع من الشرك. فإذا كان هذا الشيء يعني موجود في كيان الإنسان فمن لم يتوكل على الله بحسب الله يقول توكلنا على الله، يقول، لكنه إذا تعامل مع الدنيا يعتمد عليها، إذا تعامل مع الأسباب المختلفة يعتمد عليها. وهنا يدخل الإمام الغزالي في كلام طويل وعجيب، أحيلكم إليه، اقرأوا باب التوكل، انظروا إلى الكلام الغريب الذي ذكره الإمام الغزالي. طبعا كله مستخلص ومعتصم من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسولنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخيرا المحبة والشوق، أيضا البوابة الأخرى التي تنجيك وتبعدك عن مخاوفك وتجعلك قريبا من رضا الله عز وجل. أيها الإخوة، محبة العبد للرب هي أعلى الدرجات التي يتجه إليها الربانيون. ويكافحون من أجلها أو يجاهدون بتعبير أدق من أجلها. هناك محبة، محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد. ينبغي أن نعرف كل منهم. أما محبة العبد للرب فلا داعي إلى أن نثير الحديث عنها، لأن كلكم ذاقها ولله الحمد. لا أعتقد أن فينا من لم يشعر كيانه بمحبته لله عز وجل. والإمام الغزالي يرد على من يقول إن الحب ينبثق من الكيان الجسدي، من كيان مادي، فلا بد أن يكون المحبوب أيضا مكافئا له، يعني كيان مادي. والبالي ليس كذلك، فمحبة العبد للرب ليست كمحبتنا لأصحابنا، لإخواننا، لأولادنا، لآبائنا، وإنما محبة العبد للرب عبارة عن طاعته. يرد على هذا يقول لا، كما أن القلب يتجه بالحب إلى المحسوسات، يتجه بالحب إلى الأمور المعنوية، ويقول لنا لو أن فلانا من الناس حدثك عن ملك من الملوك لن تراه ولا أمل لك في أن تراه، حدثك عن أخلاقه، عن لطفه، عن كرمه، عن جوده، عن تواضعه، عن كل الصفات المحبوبة، وأخذ يكرر لك هذه الصفات. ما الشعور الذي ينتابه؟ ستشعر بحب الله، هذا شيء موجود. بالعكس لو أنه حدثك عن ملك آخر أو رئيس آخر، حدثك عن بخله وظلمه وسوءه وقساوة طبعه وما إلى ذلك، ستشعر بالمقت له، فهذا شيء موجود وهذه حقيقة. طاعة العبد للرب نتيجة للحب، وليس هو الحب ذاته. أما محبة الله سبحانه وتعالى لعباده فمعاذ الله أن تفسر بمثل محبتنا. هذه الرقة التي تكون في القلب لاستئناس، استئناس المحب بالركون إلى من يحبه إلى آخر ما هنالك، هذا لا يتأتى في ذات الله عز وجل. لكنني هنا أيها الإخوة يطيب لي الأجنح إلى ما يذهب إليه سلفنا الصالح من أن نفسر الكلمة على حقيقتها، لكن نكل معناها إلى الله. الذي عندما يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونهم، قال يحبهم، إذا الباري عز وجل خلع علينا خلعة الحب. يا أخي لماذا يعني أؤول ويعني أبعد نفسي عن هذه النعمة؟ أقول نعم الله عز وجل يحبني، يحب عباده، لكن ليس الحب الذي نعرفه. الله عز وجل أجل من أن يشبه، لكن هنالك حب لله من الله لعباده ثابت وحقيقة ينبغي أن نعلمها. ثم أيهما مقدم على الآخر؟ حب الله قبل حب العبد لله. أنا وأنتم بحب الله لنا نحبه، بحب الله لنا نقبل إليه، بحب الله لنا نستأنس بكلامه. ألا ترون إلى قوله سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، قدم حبه لهم على حبهم له. وحب الله عز وجل لعباده ليس عبارة عن رضاه عنهم، ليس عبارة عن إكرامه إياهم، لا، رضاه إكرامه عطاءه ثمرة حبه له. كان الباري عز وجل يحب سيدنا أبو بكر قبل أن يدخل الإسلام، فلم يكن قد مارس شيء من العبادات والطاعات إطلاقا، فما معنى حبه له حتى قبل أن يسلم؟ يحب سيدنا علي قبل أن يسلم أيضا، يعني الأزمان وهمية بالنسبة لذات الله، لا يوجد بالنسبة لذات الله مستقبلا ماضيا حاضر إطلاقا. نعم، فهذا الحب موجود. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن حب الله عز وجل لنا حقيقة لا ريب فيها. إن وجدت نفسك وفقت لجلسة كهذه الجلسة وقالك إليها ابتغاء مرضات الله، فاعلم أنه دليل على أن الله يحبك. إن وجدت نفسك تستأنس أن تقرأ كل شيء من كتاب الله، فاعلم أن هذا شاهد على أن الله يحبك. إن وجدت نفسك نعم تتغلب على نفسك الشح البخيلة يعني، والباري عز وجل يقول وحضرت الأنفس الشح، نعم، فأكرمت وأعطيت وتغلبت على شحك، فاعلم أن الله عز وجل يحبك. وقد روى العلماء عن امرأة صالحة أنها كانت تخدم في دار أسرة وكانت تقوم الليل، فاستيقظ صاحب الدار مرة على صوتها وهي تناجي الله في سجودها قائلة أسألك اللهم بحبك لي أن تكرمني، أن تغفر لي، أن تعطيني، إلى آخر ما كانت تسأل. فاستعظم صاحب البيت هذا الكلام وانتظرها حتى إذا أتمت الصلاة قال لا ما لك، قولي أسألك اللهم بحبي لك. قالت يا سيدي لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي ما أنتقل بهذه النجوة. الكلام جميل. نعم نحن بحب الله لنا نحبه، حبنا لله فرض نتيجة لحب الله عز وجل لنا. ثم إننا نقول نحن نحب الله عز وجل، وما ينبغي أن نتحرج من هذا. ربما قال كيف أستطيع أن أقول أنا أحب الله وأنا أعصيه وأنا أفعل كذا وكذا وكذا؟ لا 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 لا، قد تكون محبا لله على الرغم من عصيانك. وقد صح عن النعيمان رضي الله عنه أنه كان يؤتى به بين حين وآخر فيقام عليه الحد. فمرة سبه أحد الصحابة بكلم أبي فنهاه رسول الله عن ذلك وقال إنه يحب الله ورسوله. كيف التأويل؟ كيف نؤول هذا في حين أن الله عز وجل فعلا جعل طاعة الله دليلا على حبنا له؟ يا أخوانا الموضوع يحتاج إلى تفصيل، لكن أنا أختصر يعني بقدر الإمكان دون خلل مني في الحديث. الإنسان ضعيف، الله يقول وخلق الإنسان ضعيفا، في سلوكه في قدراته ضعيف، لا يستطيع أن يعني يفعل كل ما يريد إطلاقا إلا بتوفيق الله عز وجل له، لكنه أوتي قلبا يستطيع أن يحتضن أقدس حب وهو حب الله عز وجل. طيب، فأنا عندما يحتضن قلبي حب الله سبحانه وتعالى أنظر فأجد أن ضريبة الحب غالية، حقوق الحب كبيرة جدا، أعود إلى كياني لأؤدي ضريبة هذا الحب، لأؤدي حقوق هذا الحب، فيقع التصادم بين الحب القدسي الذي أنا صادق فيه موجود، هذه النبرة الحب موجود، والضعف الذي ابتليت به. لماذا البريء ابتلى الإنسان بهذا؟ أعطاه قلبا يحتضن أقدس حب وهو حب الله عز وجل، بل هو مهيئ لحب الله، وابتلاه بهذا الضعف الذي تعرفه. لماذا؟ حتى ينقدح من هذا التناقض عمودية الإنسان لله. فأنا عندما أجد أن الحب لواعجه تدعوني إلى أن أقوم الليل وإلى أن أؤدي كل أوامر الله وإلى أن أضحي بكل ما أملك في سبيل مرضات الله، ثم أجد نفسي الأمارة بسوء تصدني عن الكثير من ذلك، وأجد نفسي مغلوبا على أمري. هنا أمام هذه الحالة ينقدح شعور العبودية، فألجأ إلى الله أقول يا رب والله أنا أحبك، لكن أنا عاجز عن أداء حقوق هذا الحب لك، كيف السبيل؟ نعم يا ربي أقدرني، يا ربي أقدرني على أن أنجز حقوق حبي لك، وأنا عاجز، إن لم تقدرني على ذلك فلا سبيل. وهذه العبودية هي أيضا سبيل من سبل النجاة، وإلا لو كان الإنسان أوتي قدرة تتكافأ مع حبه إذا لتباهى بهذه القدرة ولم تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، الحديث عن الحب حديث ذو شجون، أسأل الله عز وجل أن يجعل أفئدتنا جميعا أولية لحبه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا بفضله ومنه وكرمه ممن أحبه فأحبه. اللهم إنا نتلك بحبك لنا أن تصلح حالنا. أسألك اللهم بحبك لنا أن تجمع أمر هذه الأمة على ما يرضيك، أن تجمع أمر قادة المسلمين على ما يرضيك، أن تجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام مكلوءة بعين عنايتك، مكلوءة بما تريد يا بما تحب يا رب العالمين من اتباع شرعك والالتزام بأوامرك والسير على صراطك يا ذا الجلال والإكرام. استجب دعاءنا وحقق رجاءنا. أخيرا أعود فأقول لكم، أختم هذه السلسلة بمشهد وفاة الإمام الغزالي، وهو شيء ذكرته لكم في أول درس لكنني أعيد لأرد العجز على الصبر كما يقول علماء البلاغة. يقول ابن الجوزي رحمه الله نقلا عن الشيخ أحمد شقيق الإمام الغزالي، يقول: لما كانت صبيحة يوم الاثنين قام أخي فتوضأ وصلى الفجر ثم قال: علي بالكفن، فأخذه وقبله ووضعه على عينه وقال سمعا وطاعة للدخول على الملك، ثم مد رجليه واستقبل القبلة ومات قبل الإسفار. أسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركة الصالحين وأن يعطي كل منا سبله في هذا المجلس على ما